الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوتي المسلمون، شيء عجيب أن يقول رب العباد عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الكل يحفظ هذا الحديث، ولكن القليل هو الذي يخاف ويرعوي ويحاول ألا يظلم. يعني إيه ظلم؟ الظلم في اللغة هو أن تضع الشيء في غير موضعه، الشيء في غير موضعه، هذا ظلم، صغيرا كان أم كبيرا. أسوأ أنواع الظلم أن يظلم القادر غير القادر. والأغرب من الخيال أن رب العباد جعل الظلم على نفسه محرما وهو القادر، القادر الوحيد في هذا الكون والمتصرف الوحيد في هذا الكون. لكن نزل ابن آدم، أو نزل آدم إلى الأرض وبنوه من بعده مستعمرين لها، وظهر الظلم ووضع الإنسان الشيء في غير موضعه. فأول ثمرة من ثمرات الظلم الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من أين جاء هذا الفساد والإفساد؟ من الظلم. لكن كما أن في الكون أصحاب أوليات في الخير، من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. في ناس وضعت وغرست شجار أشجار مثمرة في الخير، لكن كان أول شجرة خبيثة في ظلم عجيب وضعها الإنسان في الكون، الشجرة الخبيثة التي زرعها فرعون. أول شيء نسمع عنه عدم إعطاء الأجير أجره، عدم إعطاء العامل نظير عمله. من أين جئنا بهذا الكلام؟ لما وجد فرعون أنه أمام مصيبة كبيرة تسمى إصلاحا وهداية على يد كريم الله موسى، فوجد ثغرة لنفسه، وجد أن موسى يلقي العصا وتصبح حية، يضع يده في جيبه، كان سيدنا موسى أسمر قريب إلى السمرة الشديدة، السمرة المصرية الشديدة ما بين السمرة والسواد، آدم كأبينا آدم من أدمة الأرض. يد الكليم توضع في جيبه تخرج مشرقة كالشمس أو كالقمر بيضاء من غير سوء. فدل شيطان فرعون وهو أصلا شيطان والشياطين بعضهم أولياء بعض إن هذا لساحر عليم. دي مشكلة سحر. ما العمل؟ الأغرب من الخيال أن المحيطين بفرعون في هذا الوقت كان عندهم مساحة من الأخذ والرد، يعني ليسوا منافقين على الدرجة القصوى وليسوا في جنب فرعون 100%. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أو كل ساحر عليم. أرجه هذه توقف عنده، يعني أبقه لنسمع صوته ورأيه ووجهة نظره. أرجه أرجه أي أنظره. وهذا نوع نفتقده نحن مع بعضنا البعض. أنت تسمع من مدير عملك أو من موظف تحت يدك أو من زميل لك أو من زوجة أو جار أو غيره رأيا يصادم رأيك. يا أخي إن لم ترتقي إلى مستوى أبي بكر وعمر ارتقي إلى منافق فرعون أو حاشية فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خليك واحد من دول. أرجه أي أنظر هذا الذي يعرض عليك رأيا صادما أن تستمع إليه. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أو بكل ساحر عليم. جاء السحر. انظر إلى الاكتشاف المذهل في حلقات التاريخ. والتاريخ خير معلم، والذي لم يقرأ التاريخ لن يتعلم، سواء التاريخ القريب أو البعيد، التاريخ الخاص أو التاريخ العام. قالوا اسمع الكلام، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ما الذي تستفيد من هذه الكلمة؟ أن سحرة فرعون وهي أحد أركان حكم فرعون، يعني السحرة دول تقول يعني هذا فن خاطئ وهذا علم حرام وهذا تخيل. لا نعم هو هذا كله، ولكن فرعون يقيم ملكه على أعمدة السحر أحد هذه الأعمدة. طبعا تغيرت الآن مع العولمة والاقتصاد القوي والإعلام الداعر، كل هذا قواعد في العالم كله كان يمثلهم في هذا الوقت من آلاف السنين سحرة فرعون. أئن لنا لأجرا. معنى هذا ماذا تفهم أنت وأنت أهل ذكاء؟ أن المدة الماضية كلها كانوا يعملون سخرة بدون إيه؟ بدون أجر. واضح المعنى. فكان أول شجرة خبيثة من شجرة الظلم التي غرسها أحد الظالمين في التاريخ وهو فرعون وهو صاحب أوليات في الظلم ألا يعطي الأجير حقه. أنا أهيب اليوم وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على منبر رسول الله أن نكون صادقين، وإن لم نصدق يوم الجمعة فمتى نصدق؟ يعني نكذب طوال الأسبوع، يجب أن نكون صادقين يوم الجمعة. يعني أتمنى أن نكون صادقين طوال العمر كله إن شاء الله رب العالمين. يا رب اللهم اجعلنا من الصادقين جميعا، آمين يا رب العالمين. أنا أهيب بكل مسلم من إندونيسيا إلى المغرب، وأنا أعلم أن خطبتي هذه تجوب الأفاق بفضل الله، ويسمعها كل المسلمين في كل مكان بلغات مختلفة. أنا أهيب بكل رجال الأعمال والقائمين على أمورنا من جزر إندونيسيا في الشرق إلى تطوان في المغرب إلى ستوكهولم والقطب الشمالي إلى جوهانسبرغ وكيب تاون في الجنوب. كل صاحب مؤسسة سواء قطاع خاص أو قطاع عام، مسؤول عن ماله الخاص أو مسؤول في مال الدولة، أنا أجلس مع نفسي هذه الجمعة ويأتي للمؤسسات الشبيهة بمؤسسته. هذه مؤسسة منتجة، هذا مصنع، هذه مزرعة، هذه مدرسة خاصة، هذه جامعة خاصة، هذا كذا هذا كذا، ويأتي بالموظفين عنده وبقدراتهم العلمية ويقول في حدود إمكانياتي، في حدود إمكانياتي. يعني هذا الموظف بهذا المؤهل العلمي بهذه الخبرة، هل المال الذي أعطيه له فعلا لو عرض عليه 1000 زيادة في مكان آخر، يا ترى حسن خلقي وحسن إعطائي حقوقي له في الوقت المناسب، وأنا أعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، وأنا أتقي الله فيه ولا أمتص دمه في العمل ولا أعطيه الفتات، هل لو مت أنا وهو ليلة السبت الليلة، هل سيقف على الصراط يوم القيامة ويقول يا رب صاحب العمل هذا أخذ كل حياتي 20 و30 و40 سنة ولم يعطيني إلا الفتات؟ هذا الكلام ينطبق على المسلمين 1.5 مليار في مؤسساتهم العامة ومؤسساتهم الخاصة. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، وراح نعطيهم علاوة عجيبة تنم عن النفاق، وإنكم لمن المقربين، بس من المقربين إيه؟ على هوايا، لأنه لما اقتربوا من الله ماذا صنع بهم؟ قتله. لماذا؟ لأن القرب يكون على منوال الظالم. فكان فرعون أول من وضع قانون أو شجرة خبيثة تسمى شجرة عدم إعطاء العامل أو الأجير أجره. ولذلك لما الثلاثة اللي دخلوا في الكهف، وأن تحفظون هذا الكلام، حفظون أولادكم، البر لا يبلى، البر لا يبلى، والجزاء من جنس العمل. ولا تظن أن شيئا يضيع عند الله، شيء لتغرسه اليوم أنت تحصده غدا. الله يا مؤمنين احمدوا رب العباد أن هناك دار آخرة، لأن هناك من المظلومين في زمننا من لم يعطيهم حقوقهم إلا رب العباد يوم القيامة. شعوب بأسرها تعاني ظلما، وأفراد وجماعات وأقليات مسلمة، ومريض لا يعرف أحد من الأغنياء مكانه كي يعطيه ثمن الدواء. كل هؤلاء لهم رب العباد عز وجل. كم من مهموم يستره جنح الليل، ينام على وسادته، وسادته من الماء كأنما أصابها سيل عرب، هي من دموع الظلم الحارة التي تسقط من عينيه بالليل. من يشعر به؟ من يعطيه حقه؟ من؟ جعفر البرمكي كان رجل درست تاريخ حياته وفتك بهم هارون الرشيد، رغم أني أحبه لكن فتك من برامكه، وهذه ثغرته الكبيرة. فحبس جعفر، وجعفر هذا كان أحد أعمدة الدولة العباسية، أركانها التي قام عليها. فتك بهم الرشيد في أزمته، وأنتم أهل علم وتقرؤون وتعرفون، وأنا بالنسبة لكم تلميذ صغير، لكن نسأل الله أن يرزقنا العلم بتاريخنا وبفقهنا وديننا. كان ابنه في المحبس في الزنزانة، وليل بغداد شديد البرودة، يكاد الماء أن يتجمد. اللهم أعد إلى بغداد أمنها وسلامتها وكل بلاد المسلمين يا رب. فكان ابن جعفر البرمكي أبوه يعني ولد في فمه ملعقة من ذهب، لم يرى الذل قط. في ناس كده في التاريخ، زي مثلا معاوية بن أبي سفيان، زي عكرمة بن أبي، الناس غذت يعني غذيت في النعيم، لم ترى البؤس قط. هذا قدر الله على بعض الناس، وقليل من عبادي يشكوه. فكان الماء يكاد أن يتجمد، فكان ابن جعفر بن أبي يأخذ الماء فيه مسرجة في الزنزانة تضيء أيام ما كان يعني احترام السجين، فيسخن الماء يظل ابن جعفر البرمكي ممسكا بالإناء فوق ضوء المسرجة الضعيف حتى يذوب الجليد الذي يكاد يتكون أو الثلج الذي يكاد أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر. عندما تدخل صلاة الفجر يصير الماء دافئا فيوضئ الولد أباه. في يوم من الأيام رأى جعفر أن الماء ينزل دافئا من الإبريق وماء آخر ينزل دافئا من أعلى، فنظر فرأى ولده يبكي. مالك يا ابني؟ قال بعد العز والقرب من أمير المؤمنين والثراء والحرية هكذا نصير؟ جعفر البرمكي رجل عاقل يرى الأمور برمتها ولا يرى المصيبة من ضيقها. لما تيجي المصيبة ابحث عن الأسباب، في أسباب كثيرة. قال يا بني اسمع الكلام ده، الشاهد كله في المقدمة الطويلة التي أقولها لك، وأنتم أهل ذكاء أنا أعطيكم عناوين سريعة في الخطب، وعلى ذكائك أنت فهم الباقي. الظلم في أي موضع له لا تستطيع أن ترى إلا ظلم الضعيف الذي قال العلماء أسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له إلا الله. والله لو لم تخر من الخطبة إلا بهذه لكفت. ابحث عن الذين ظلمتهم، إنك ظلمت إنسان ملوش ناصر في الدنيا إلا الله. الزوجة اللي في البيت دي اللي مات أبوها وأخوها وانقطعت من أهلها، بالله عليك، وزوجت أبنائها وصار لكل ولد وبنت بيت مستقل، وأنت بعد 30 و40 سنة تظلمها، من ناصرها؟ إذا دعتك قدرتك على ظلم مصيبتكم أنكم تحفظون، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فجعفر البرمكي قال يا بني اسمع الكلام. الولد زي ما يكون عايز يفهم ايه اللي احنا وصلنا له ده. بعد العز نصير في ذل، بعد الحرية نصير في ضيق، بعد القرب من امير المؤمنين نصير اعداء لامير المؤمنين، شيء مش طيب. قال يا بني لعلها دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. بس عايزين الخطبة بالكده، ماذا تريد؟ هي إطالة الوقت؟ بالله عليكم فرعون زرع هذه الشجرة الخبيثة فاقتلعوها أنتم من حياتكم، ثم جاء العرب بعد ذلك بعد الفراعنة وكانوا يكرهون العمل وبالذات الأثرياء والأغنياء منهم، وده سبب تخلف العرب على مر السنين. العرب الثري لا يعمل طالما عنده مال، أضع قدم على قدم، والآخر ينتظر من جن سليمان أن تأتي له بعرش بلقيس وهو واضعا قدما على قدم ويسخر من هذا وذاك. نحن كعرب ومسلمين اليوم كمرضى الجذام في مزرعة جذام نائية بعيدا، وضعتها أنظمة الصحة بعيدة عن البلاد والعباد خشية الضرر، ويفتحون لهم مباراة المصارعة في التلفزيون في مزرعتهم وأعضاؤهم تتساقط منهم من المرض، ربنا يعافي كل مريض، وهم يضحكون على المصارع القوي الذي وقع على حلبة المصارعة، يسخرون منه لأنه مهزوم وهو لا أطراف له. هكذا نحن العرب لا أطراف لنا، ونسخر من هذا ونسخر من ذلك. فلما جاء العرب وهم أهل لغة كان العامل عاملا وكان المحترف حرفيا، سبحان الله. وكان النجار نجارا من كثرة النجر، والحداد حدادا من الحدادة، وكان الطبيب طبيبا من أنه يطبب المرض. فجاءوا إلى العمل الدوني، العرب اعتبر أن فيه عمل راقي وعمل دوني، فاعتبروا أن الحرف اللي تقوم عليها الحياة، حدادة والنجارة، كنس الشوارع وتنظيفها، تنظيف المجاري والحاجات دي، فلم يسموها عملا، سموها مهنة. حتى في هويات بعض الدول بخل مهنة. المهنة يعني ايه؟ من المهانة والامتهان. تخيل الخبر العربي وصل الى ان يسمي العمل العظيم مهنة، ان يمتهن صاحبها. انت في هوياتك بعض الدول المهنة، طب المهنة مهندس، المهنة طبيب، المهنة كهربائي، المهنة اي مهنة من المهن. تذكرون في الصفوف الاولى كان ايام ما كان يدرس الادب، ايام ما كان في ادب، كان في قصيدة جميلة من قصائد الرمس لإيليا ابو ماضي اسمها الحجر الصغير. حجر الصغير قصة رمزية مؤداها، لان لا وقت في الخطبة لسردها. حجر صغير في سد كبير على مدينة، فنقم على حاله زي الموظف البسيط اللي الناس كلها تنظر اليه انه يعني لا قيمة له. نحن العرب ننظر الى صاحب القيمة كما قال علي: رأيت الناس قد نالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا. انا اقطعها حتى تحفظ، انتم تحفظونها، ربما حفظتها منكم. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. عامل القمامة في أوروبا أنت تراه يلبس القفاز، يلبس السروال، يأخذ الصناديق القمامة ويضعها وتراقبه بعد أن ينتهي العمل، يخلع السروال، يخلع القفاز، يخرج مفتاح سيارته من جيبه ويركب سيارته ويعود. هو مستواه مستوى من يحكمه، مستوى رئيس البلدية، ومستوى وزير البيئة، ومستوى رئيس الحي، لا يفرق. ولو ذهب إلى أي أسرة يتزوج منها يزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضع الشجرة الطيبة، لما رأى رجلا يمر تفوح منه رائحة الغنى، ما رأيكم في هذا؟ يسأل العرب اللي لسه أقحاح ما تمكن الإسلام منهم من بعد. فقال بعضهم: يا رسول الله، هذا إذا قال سمع، لما الغني يتكلم نستسمع، وإذا ذهب يستنكح نكح. يخبط على بيت ويركن سيارته إياها ويعلم الناس من هو يزوجوه. بعد مدة مر رجل تفوح منه رائحة الفقر، موظف قبل التاريخ، ماشي كده، سبحان الله، ما رأيكم في هذا؟ يقول: حتى الكلاب إن رأت غنيا حركت أذنابها، وإن رأت فقيرا كشرت أنيابها. لا إله إلا الله، الكلاب، حتى الكلاب في بلاد العرب، سبحان الله. ليه؟ لأن الكلب تعود إن الغني يضع له الأكل ويضع له الطعام. وامريكا سنة 2012 انفقت 79 مليار دولار على القطط والكلاب، و370 مليار دولار على تحطيم المسلمين في افغانستان واحتلال العراق وغيرها، سبحان الله. لكن الكلاب تعلم ان الفقير لو رأى طعاما ربما يشارك فيه، فتكشر انيابها من الاول عشان لا يشارك. كشرت انيابها، لا اله الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الفقير يمر: وما رأيكم في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا لو قال لم يسمع له. لما واحد مسكين في جلسة كده يتكلم: اسكت انت، كوالك تمام، اسكت. طب يا عم ربما لصاحب الحق مقالة. المهم وإذا ذهب ليتزوج لم يزوجوه. فقال عليه الصلاة والسلام: رب واحد من هذا خير من ألف من أمثال هذا. ولذلك ينادي رب العباد عز وجل يوم القيامة، يسمعه القاصي كما يسمعه الداني: يا عبادي، إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا. في الدنيا ربنا وضع أنساب، وضع نسبا لله ونسبا لعباد الله. وضعت لي نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فوضعتم لكم أنتم نسبا قلتم إن أكرمنا أغنانا. اليوم اسمع كلام الله: أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إذا اقترحت أنت الشجرة الخبيثة للظلم سوف تنبت شجرة جميلة من جوارها أو مكانها، تسمى شجرة الشكر. والشكر كما تعلم في اللغة هي ظهور أثر النعمة على الدابة، فتلك بئر شكور وتلك دابة شكور وهذه أمة شكور وقليل من عبادي الشكور. الشكر ده موضوع طويل، أرجو إن شاء الله إن استطعت أن أوضحها، شجرة الشكر بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، راجعوا أنفسكم في شكر المنعمين. أنت لن تشكر الله إلا إذا شكرت من أجر الله النعمة على يديك. سباك اللي جه وأغلق لك محبس الماء الذي كان يعمل مشكلة في بيتك، اشكره. ذهبت من جمعتين إلى مصنع منتج وخطبت فيهم الجمعة، كانوا آلاف مؤلفة، وقلت لهم: لو أذنتم لي بعد الصلاة أن أنزل لأقبل يد كل واحد منكم نيابة عن كل الكسالى الذين لا يعملون فإنكم تعملون وتنتجون. يصافح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة فيجد في يدي خشونة، خشن ايده، مش نعمة زي حد كده، من أين هذه الخشونة؟ قال: من العمل يا رسول الله. قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. والإسلام ألغى عند العرب احتقار المهنة، لا تنظر إلى الكناس، والله الذي لا إله إلا هو، لو أذن لي الكناس شخصيا الذي يقوم لنا الطريق أن أقبل يده المعفرة بالتراب تلك، ربما ترابه الذي في يدي الشفاء لكل أمراض. قال: لأنه يعوض أو ينظر إلى مسألة العمل أنها مسألة مهمة، والقرآن من قبل أغنى اثنين في الأنبياء والرسل كان سيدنا داود وابنه. على مر التاريخ كله لم يؤت أحد ما أوتي داود وسليمان، وأنا أوضح هذه بعد الصلاة إن شاء الله. داود مشكلة، يعني قضية، يا جبال أوني معه والطير. واحد يقعد يرجع آيات أو يتلو مزامير الزابور، الكورس إذا جاز التعبير عشان أولادنا أهل المغنى يفهموا، الكورس اللي وراه عبارة عن الجبال والطير، فرقة الجوقة التي تردد معه أغاريده وأناشيده وأهازيجه، الطير والجبال، يا جبال أوبي معه والطير وبس. لا، وألنا له الحديد، يمسك قطعة الحديد يبقى إذا بيستخرجها. جاب منين الحديد سيدنا داود؟ راح استخرجها من الجبل وعرف منابعها ومناجمها. وبعدين دون الأفران العالية الموجودة في جنوب مصر زي الافران الحديد والصلب من غير افران ولا حراره، ألنا له الحديد، الحديد في يده يصير كالصلصال. وبعدين جاء ولده من بعده وأوتي ما لم يؤت أحدا من العالمين، الشياطين كل بناء وغواص. وبعدين اللي يعملون له محاريب وتماثيل وجفان كالجوب وخدور الراسيات عشان الجيش ياخذ الأوالي الضخمة، صناعة الجن. يعني إذا كتب هذه صناعة ألمانيا، هذه صناعة اليابان، لا هذه صناعة الجن عند نبي الله سليمان. وبعدين الريح، قبائل اليمن تأتي له لتشكو، حر يا نبي الله عندنا السنة، أغسطس دخل وما فيش شمس، يا ريح انطلقي إلى أهل اليمن. الله، تروح الريح على أهل اليمن، يتحول اليمن إلى شهر يناير وفبراير. إيه ده؟ سبحان الله. وبعدين يشوف كده عرش بلقيس، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الله أكبر. بعد هذا كله الشاهد في القضية، وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. احنا أمة تنتهي العمل، والأمة أول ما تستيقظ على صناعة العمل وحب العمل وتقدير العامل وبحب وبعدم الظلم، سوف نتبوأ مكانتنا تحت الشمس إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوقا، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فوت اللهم الكرب على المكروبين، سد اللهم الدين على المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ان اراد المسلمين سوءا في مشرق الارض او مغربها فاجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين والكافرين في الكافرين، واخرجنا من بينهم سالمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين. صلى الله عليه وسلم.